من عثار وضياع قد تبعنا سنة الهادي المطاع
فنجونا
من هلاك وضياع.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم ونحن نواصل مسيرتنا في شرحنا لبعض معاني الأحاديث القدسية التي ترقق القلوب وتأخذ أو تشحذ الهمم وتأخذ بأيدي العباد إلى طريق رب العباد سبحانه وتعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قلنا بهما يعني من باب التساؤل، يعني ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء. كما ولد الانسان عريانا يعود الى يعني الى 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 عالم البرزخ ثم الى عالم الاخره ايضا عريانا بهما ليس معه شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد واحسبه قال كما يسمعه من قرب. شك ابن عمر في الرواية، والمحدثون كانوا رضي الله عنهم عندهم دقة في نقل الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دقة متناهية عجيبة تنضبط بضوابط العلم رضي الله عنهم. يقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. الله ينادي العباد، القريب يسمع والبعيد يسمع، لأن صوت الله عز وجل وكلام الله عز وجل استغفر الله يعني كلام الله يسمعه القريب كما يسمعه البعيد، لانه اصوات او كلام العباد يعني في قانون الصوت يحكمه قانون الصوت. قانون الصوت يرتفع اذا اقتربت من مصدره وينخفض اذا ابتعدت عن مصدره. كلام الله عز وجل لا 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 يعني لا لا لا, لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، لا يحد له زمان ولا مكان لانه خالق الزمان والمكان، فيسمعه من دنا كما يسمعه من ابتعد، يسمعه القريب ويسمعه البعيد. يقول: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: يا رسول الله، هكذا ابن عمر يسأل يعني، وكيف وإنما نأتي الله عراة بهما، يعني كيف أرد عليه مظلمته؟ قال: بالحسنات والسيئات. هذا حديث خطير ومرعب ومخيف، لأن الظلم لما ينتشر بين العباد ولا يرحم العباد بعضهم بعضا لا يرحمهم رب العباد عز وجل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انظر إلى أي مؤسسة أو مجتمع مسلم، تستطيع ان تعرف حجم المظالم؟ اذهب الى وزارة العدل، اذهب الى المحاكم في اي دولة مسلمة وانظر حجم القضايا المرفوعة من القريب على قريبه ومن الاب على ابنائه ومن الابناء على ابائهم ومن صاحب العمل على العمال ومن العمال على صاحب العمل ومن الساكن ضد المؤجر ومن مالك البيت سبحان الله ومالك البناية على المستأجرين. وسبحان الله والدنيا كلها أصبحت وكأننا نعيش في مظالم، لا يعني إذا الإنسان أخرج وجهه لم يكد يرى وجه الحق ووجه الباطل. وبعدين عجيب في المحاكم، هذا مكان من ضمن الأماكن التي إذا دخلتها أدخلها برجلك اليسرى لأن فيها ظلم، ولكن الذي رفع قضية على أخيه، أنا أريد أن أهمس في أذنه، إذا انتصرت في القضية فأنت أيضا مهزوم، كلاكما مهزوم. لانك سوف تخسر. انت كسبت القضية، كسبت مبلغ من المال، لكن انفقت بعضه على المحامين، وربما جئت بشاهد زور، ربما جئت بورقة مزورة، ربما حفت، ربما دفعت رشوة، والعياذ بالله. ما هو الفوضى انتشرت والمجتمع تغير، وسبحان الله المسألة يعني لما اراد عمر بن الخطاب ان يضم بيت العباس ابن عبد المطلب الى الحرم فابى العباس، قال كيف يا عم رسول الله؟ قال انا ارفض ان ابيعك البيت، انا لا اريد ان ينضم بيتي الى الحرم. قال وماذا افعل؟ هو امير المؤمنين. قال اقاضيك امام قاضيك. يا الله اكبر، واحد من الرعية يقاضي امير المؤمنين؟ بهذا تقوم الدول، تقوم الدول. اقرأ الشهر الماضي احد رؤساء الوزراء في البلاد الاجنبية التي اخذت من تاريخنا وفقهنا يسألوه اخر مرة زوجته ذهبت للكوافير فتكلفت $100، $100 هذه من اموال الدولة ام من جيبه الخاص؟ لان دافع الضرائب يريد ان يعرف اين امواله تذهب. فنفس القضية، عمر بن الخطاب اخذ العباس وذهبوا الى شريح، كان قاضيا على المدينة، فقال له مرحبا يا امير المؤمنين. فقال عمر بدأ الظلم. بدأ غياب العدل، انت تخاطبني انا امير المؤمنين؟ لا، انا الان خصم. فقال اجلس يا عمر بجوار خصمك. ما المسألة؟ قال اردت ان اوسع المسجد الحرام بان اضم بيت العباس بن عبد المطلب فابى. قال وانت يا عباس يا عم رسول الله ترفض الثمن الذي اراد عمر ان يعطيك اياه من بيت المال ليوسع به المسجد الحرام؟ قال لا، انا لا ارفض، وابى ان اخذ ثمنا لبيتي، انما سوف اضعه او سوف اعطيه لتوسعة المسجد الحرام، ولكن اريد ان اضع نظاما ليقاضي كل واحد من الرعية اميره اذا اراد. اراد العباس يضع بصمة في قضية الحكم، سبحان الله. فاليهودي الذي اخذ سيف علي، اخذ سيف علي بن ابي طالب وهو من المؤمنين، فسيدنا علي يقول يا يهودي سيفي، قال لا هذا لي. فذهبوا الى القاضي. القضاء في الاسلام مستقل، حتى اذا قضى انسان اي انسان يقاضيه. المهم، فقال يا علي هذا سيفك؟ قال القاضي نعم هذا سيفي. قال اليهودي هذا سيفك؟ قال نعم. فقال القاضي البينة على من ادعاه واليمين على من انكر، اين بينتك يا امير المؤمنين في ان السيف سيفك؟ قال الشهود. قال من يشهد؟ قال سيدي شباب اهل الجنة الحسن والحسين، اظن ما فيش يعني اصدق من هؤلاء. قال القاضي لا يصلح هذا يا امير المؤمنين. لماذا؟ قال لان الفرع لا يشهد لاصله، فبطلت شهادة الايه، وهم عدول وثقات على البيت، صبت يا رسول الله سيدي شباب اهل الجنة، قل ما شئت، لكن الشهادة مرفوضة لأنه يشهد لأبيه. فقال القاضي إذن السيف سيف اليهودي. هنا كانت المفاجأة التي سوف نقولها بعد الفاصل، كونوا معي إن شاء الله، بارك الله فيكم.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية،
مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي الذي يتحدث عن الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، هو الشيء الذي حرمه الله على نفسه، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، او فلا تظالموا في روايتين، لا تظالم يعني لا تتعمد الظلم، ولا تظالموا يعني لا تظلم احدا، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. وانا اقول للمظلوم ايضا قبل ان اكمل القضية سيدنا علي مع اليهودي وسيفه: لا تدعو على الظالم. اولا دعاءك مباح، انا ظلمت، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، لكن انا اذا ظلمت مخير بين ان اخذ حقي او ان اعفو، ولكن انا انصحك ان تدع رب العباد ينتقم لك. وانا اقول دائما: ان اردت ان تقطع لانسان اصبعه غيظا منه فدعه لله يقطع لك يده، وان اردت انت ان تقطع يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وان اردت انت ان تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها. ولكن الصبر، الصبر. لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. هذه مقولة العلماء الفضلاء الربانيين الذين تعلمنا على ايديهم وجلسنا عند اقدامهم. لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. سبحان الله. والمصيبة في المظلوم او الظالم انه نائم ولكن عين الله لم تنم، والله يقول للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سبحان الله. المهم، القاضي شريح ايضا كان شريح القاضي، لان عمر لما في قصة عمر ولاه يعني على العراق كلها بعد ما كان والي على قضى على المدينة فقط، ولاه على ايه العراق كلها. ثم كان في زمن علي ايضا كان قاضيا للقضاء، فحكم القاضي ان اليهودي صاحب السيف، لان علي عجز عن الاتيان بالبينة، لم يكن هناك ايصال ولا ورقة ولا يعني كما يقول ابنانا سبحان الله. المهم، فاخذ اليهودي السيف، فما ان وصل الى الباب الا ان عاد، قال: امير المؤمنين يقاضي رجلا من اهل الذمة في سيف امام قاضيه، فيحكم القاضي بان يكون السيف لرجل من اهل الذمة وهو يعلم انه ليس سيفه. هذه اخلاق النبيين، وهذا ما قرأناه عن موسى عليه السلام: وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فكسب العدل رجلا دخل في الاسلام، لكن الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، الله عز وجل يجمع العباد يوم القيامة وينادي عليهم: انا الملك. وفي رواية: انا مالك ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، فان اطاعني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وان عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا انفسكم بدعاء ملك الملوك يكفيكم ملوككم. وكان عبد الملك بن مروان يقول: انتم تريدون ان نسير فيكم بسيرة ابي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا لا بسيرة رعية ابي بكر ولا بسيرة رعية عمر. وان اردت ايها المسلم حاكما كابي بكر وعمر فكن انت كعثمان وعلي، كيفما تكونوا يولى عليكم. ينادي الله عز وجل بكلام سبحان الله يحسبه يعني يسمعه الداني كما يسمعه القاصي، يسمعه القريب كما يسمعه البعيد. ولكن المشكلة اننا في يوم القيامة نحن عراة غرلا، كاننا لم نختن بعد سبحان الله، بهما ليس معنا شيء. حتى خافت عائشة مرة وقالت: يا رسول الله، نحشر يوم القيامة عراة ويرى الرجال عورات النساء. قال: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اذا كان عند قيام الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى قال علماؤنا: موسى يقول: يا رب لا اسألك عن هارون اخي، وعيسى يقول: يا رب لا اسألك عن مريم امي، والخليل يقول: يا رب لا اسألك عن اسماعيل ابني، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل يقول: نفسي نفسي، يا رب سلم يا رب سلم. حتى دعوة الملائكة المقربين ايضا، الا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب امتي يا رب امتي صلى الله عليه وسلم. ما كافأناه وما وفيناه حقه، وما اتبعنا سنته، وما استقمنا على طريقه، نسأل الله ان يحببنا في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ينادي رب العباد عز وجل، يسمعه الداني كما يسمعه القاصي، القريب والبعيد: انا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار له عنده مظلمة. ما هي المظلمة؟ الظلم دركات، لا أستطيع أن أقول الظلم درجات لأن درجات الأعلى، الجنة درجات والطاعات درجات، أما المعاصي دركات إلى أسفل إلى أسفل. نفرض جدلا أن إنسانا ظلم رجلا قويا، هذا ظلم، لكنه إذا ظلم إنسانا ضعيفا لا نصر له إلا الله، هذه مصيبة. لكن إذا ظلم أرملة أم اليتامى هذا أشد ظلما، ولكن إذا ظلم اليتيم وضربه هذا ظلم أشد، هكذا والعياذ بالله رب العالمين. وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يجمع العباد يقول ما لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار وأحد من أهل النار له عنده مظلمة. ما هي المظلمة؟ المظلمة قد تظهر وقد تكبر. كيف؟ الـ 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 سبحان الله، قد يأتي إنسان يوم القيامة يتعلق في رقبتك ويقول لك أنا مرضت وما عدتني. كيف؟ أنا هذا حق من حقوقي، كنت أنا في ورطة وما وقفت بجواره. ما معنى المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. يبقى المسلم ما هو تعريفه؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. طب إذا أنا لم أسلم من لسانك كيف تقول أنك مسلم؟ وإذا أنت لم تأمني على مالك وعرضك كيف تقول أنني مؤمن؟ إذن القضية ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان إيه؟ الإيمان عبارة عن قرار قلبي، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. هذه أركان الإيمان الثلاثة. أما أنت تدعي الإيمان وتظلمني، تدعي الإيمان وتأخذ حقي، تدعي الإيمان وتحيف علي، نسأل الله السلام. هذا الظلم ظاهر في مجتمعاتنا من ظلم الإخوة الذكور للأخوات الإناث بالذات بعد الموت، وظلم بعض الأمهات للأولاد الذكور في إعطاء مجوهراتها للبنت أو للبنتين خشية أن تأخذها زوجة ابنها. وهذا حديث مؤلم نكمله، يعني هذا الكلام، يعني ليس الحديث، هذا الكلام هذه التصرفات مؤلمة نكملها بعد هذا الفاصل. كونوا معي، تقبل الله منا ومنكم، أهلا بكم.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل عن مع هذا الحديث الذي يتحدث عن الظلم في الدنيا ومغبته وعاقبته في الآخرة. والعياذ بالله، نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الظالمين وأن لا يجعلنا ولا يحشرنا في زمرة الظالمين. أحيانا من واقع المجتمع أو واقع الأمة المؤلم أن الأم تأتي وهي في مرض الموت، وهذه يعني كثيرة في مجتمعاتنا، تأتي بأبنائها الذكور ولها بنت واحدة فتقول لهم يعني هي مرض الموت آخر أيامها، والأولاد حزان على أمهم وهم برر بها، أنتم تحبونني طبعا يا أمي، وتحبون أختكم فاطمة مثلا أو أسماء؟ نعم طبعا. طيب أنا أستسمحكم فإن كل المجوهرات التي عندي سوف أعطيها لأسماء، لأن يعني طبعا البنت تقول يعني أنت لولد يا حسن، أنت يعني ماذا تقول، أنت محمود، ما علاقتك بالذهب؟ الأم نيتها ألا تأخذ محسنة أو مسيئة، يعني الله أعلم اسمها، زوجة ابنها الكبير أو الصغير شيئا من إيه، من ذهبها أو مجوهراتها. تقول أنا لن أكون مستريحة في القبر وواحدة من بنات أو زوجات أولادي قد أخذ. لا إله إلا الله، يا امرأة اذهبي أنت إن شاء الله، يعني ربنا يتولى الصالحين بإذن الله. لكن المصيبة أن بهذا الحياء أو بسيف الحياء أخذت الأم موافقة يعني قسرية من أبنائها بأن تأخذ البنت أختهم ذهب أمها. لا، ذهب النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يكتب لابنه بشير بن النعمان يكتب لابنه النعمان بستانا قال أكل أبنائك نحلت؟ يعني أنت أعطيت كل واحد من أولادك بستانا؟ قال لا يا رسول الله. قال أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل، لا يشهد الرسول على باطل. فالإنسان عندما يقبل ولدا يجب أن يقبل الآخر، لأنه توغر صدور الإخوة، وتوغر بالذات في بنت أحيانا تكون مطيعة لأمها، فما تخصها بما لا تخص به أختها الأخرى. المصيبة أن يدخل الحقد والحسد في قلب هذه البنت وهي صغيرة، تكبر معها إلى أن تصير عندها 70 سنة، تقول أمي كانت تفضل أختي علي، أمي كانت تعطي أختي ولا تعطيني، أمي كانت، سبحان الله. وتظل هذه الأم تشحن وتحقن يعني حقن الغل والحقد على الخالة لأبنائها وبناتها، فينشأ جيل جديد حاقد على خالته، حاقد على خاله، كاره لعمه، من أي شيء، من عدم العدل بين الأولاد. ما الكارثة التي حدثت في بيت يعقوب الرسول، وكيف دخل الشيطان إلى هذا البيت؟ أنه أظهر حبه وتميز يوسف على بقية إخوته. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن المصيبة أن تفضيل الأب لأحد أبنائه على الآخرين أو لإحدى بناته على الأخريات، هذه مصيبة كبيرة. وعقوق الولد لا يمنعه شيئا من حقه، أما العقوق عليه يوم القيامة نعم، ولكن أنت لاحظ أن لا تميز ولدا على ولد ولا تميز بنتا على بنت، وإنما الكل عندك سواء. ولذلك إذا أحببت ولدا يعني خبئ هذا الأمر داخلك، وأحسن بينهم بالسوية، حتى لا ينشأ جيل حاقد يحقد الولد على أخيه لأن أباه يميزه، يحقد الولد على أخته لأن أمها تميزها، وهكذا. فنحن نريد أن ننشئ جيل من المودة وجيل فيه الود والمحبة بين أفراده، أما أن نشارك كأباء في زراعة هذا الأمر، الأمر الأخطر يموت الأب فيترك مؤسسات، مؤسسة مثلا مالية، كان ولد من ضمن الأولاد أو ولدين أو ثلاثة يعملوا مع أبيهم، تأتي الأم وتقول لا، بعد ما مات الأب خلاص الأرملة هذه تأتي لأبنائها الذكور، أعطوا أخواتكم البنات دريهمات قليلة، شوية فلسات كده بسيطة، أعطي دي 1000 وأعطي دي 2000 مع عند المؤسسة بالملايين، وانتهى الموضوع على هذا، كي لا تذهب أموال أبوكم إلى الأجانب. من الأجانب؟ هم يعني أزواج البنات. فالمصيبة أن يأتي الإب طواعية لأمه ظنا منه أنه بار، أخته هذا أخته هذه كانت تحق يحق لها مال أبيها مثلا 500,000 مثلا، يعطيها 20,000 وده خذي واكتبي ورقة وقعي أنك أخذت كل حقك من أبيك. من منع، اسمع هذه أيها المشاهد والمشاهد، من إن أردنا أن نرفع الظلم الذي علينا من الغرب، ارفعوا الظلم الذي في بيوتكم، الظلم اللي في بيوتنا إن رفعناه رفع الله عنا الظلم الذي يعني يسومنا به الغرب من احتلال الأرض وتدنيس مقدسات وقتل لأبنائنا وبناتنا في كل مكان في أرض الله. إن أردنا أن يرفع الظلم عنا من القريب ومن البعيد، ارفعوا الظلم الذي في بيوتكم أولا. يأتي الـ 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 ما اسمع إلى هذا الكلام، من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. وذلك قال الرسول له أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل. سبحان الله، من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة، لأن هذا ظلم وهذا تعدل الحدود ووضع الشيء في غير موضعه، فلتتق الله. وبعدين في تأمين إسلامي كبير في القرآن، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يصنع؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين الإسلامي الحقيقي، أخاف الله وأقول قول سديد، الله يعطيني. وبعدين ما الفائدة إذا اكتسبت أنا من أموال حرام وشبهة وحسب أنا عليها في قبري ويتمتع بها ورثتي من بعدي؟ ما الفائدة؟ ما الذي كسبته أنا؟ أفضل ما أتركه للأولاد مال حلال، تربية صالحة كي يكون ولدا صالحا يدعو لي بعد موتي، لأكون أو أعيش في العمر الثاني أو الفائدة الثانية بعد موتي، يعني ما قدموا وآثارهم. ما قدمنا الصلاة والصيام والحج وإلى آخره، آثارهم ما تركناه من ولد صالح أو صدقة جارية أو علم انتفع به أو. والمصيبة الكبرى أنه كما أمرنا كسنة أن نصلح صدقة جارية، في ناس للأسف تعمل سيئة جارية. تخيلوا كده واحدة مثلا تقول إيه، أنا أريد أن أفتح معهد أو مدرسة للرقص، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي ميتة والسيئة الجارية شغالة وخلفها، كل ما واحدة تهز شوية السيئات شغالة راح في الميزان سيئتها وهي ميتة. يا بؤس من إذا مات لم تمت معه ذنوبه، ويا بشرى لعبد إذا مات ماتت معه ذنوبه. أحبتي في الله، إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ما من أحد أو لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له مظلمة أو عليه مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة. قالوا كيف يا رسول الله ونحن نأتي حفاة عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. لك تأخذ حسنات، عليك تأخذ تدفع من الحسنات وتأخذ من سيئات الآخرين، فتكون كالمفلس ثم يلقى والعياذ بالله في النار. نسأل الله سبحانه ألا يحشرنا في زمرة الظالمين، ولا يجعلنا من الظالمين، وأن يباعد بيننا وبين الظلم بعد المشرقين، وأن ينصر كل مظلوم، وأن يهدي كل ظالم، أو أن يقصمه، إن ربي على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاه.